بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنام حبيبي إله العالمين، الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى وخاتم المرسلين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على صراط الله الأقوم، كلمته العظمى وآيته الكبرى النبأ العظيم، سيدي ومولاي مولى المتقين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم وصل على بضعة رسولك المنتجبة الطاهرة المطهرة الصديقة الشهيدة كثيرة الضلع مضروبة الخد مسقطة الجنين سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة الدين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكوتك. الحمد لله سبحانه وتعالى، كللت جهود المرجعية الدينية العليا بالنجاح، وقد دخلت جموع محبي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صباح هذا اليوم إلى الحرم الشريف، وخرج جميع المسلحين من هذا الحرم الشريف في هذا اليوم. هذه القضية عرفنا عجيب صنع الله سبحانه وتعالى، وعرفنا جميل ألطاف الله سبحانه وتعالى، كيف حاولت جهات عدة أن تتآمر لكي تخرج المرجعية الدينية من دائرة التأثير على المجتمع العراقي، وكم حاولت الأطراف في سعيها المزعوم وفي جهدها المحموم من أجل أن تختطف الأضواء لتعمي على نور المرجعية. وكم حاول البعض من أن يضع نفسه موجها للناس وماسكا لأزمة أمورهم من دون الالتفات لمقام المرجعية ومن دون النظر إلى المرجعية. وكم لهف السياسيون يقرعون هذا الباب ويطرقون ذلك الشباك وهم يحاولون أن يقتنصوا فرصة بروز أو فرصة تجسيد لإخلاصهم أو فرصة بروز رغم نفاق بعضهم. كم حاول هذا وذاك من أن يوقف هذا من أن يوقف نور المرجعية أو أن لا يلتفت إلى المرجعية. وكم من مرة سمعنا وكم من مرة تألمنا حينما نسمع عن المرجعية الصامتة وعن المرجعية الساكتة وعن 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 ونحن ننظر إلى الأحداث تتسارع والهموم تهجم والغم يكبر والفتنة تطيح بعقول الناس والمؤمن يحاصر وهو يجد نفسه محرجا لأنه يتبع المرجعية الصامتة كما يسمونها. ولكن هذه المرجعية عجيب لصمتها كيف يحطم حالة الصراخ وعجيب لصوتها كيف يسكت صواريخ العالم. من يومين تلقيت اتصالا من مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تعالى في لندن، وقد أخبروني بطبيعة ما عزم عليه سماحة السيد حفظه الله تعالى. في ذلك الوقت وأنا أدعي أني سياسي نظرت فأننا إن لم نعترف وإن لم ندعن بأننا لا نصلح حتى للتلمذة الصغيرة بين يديه عظيم كالسيد السيستاني، فعند ذلك لن نغش إلا أنفسنا. هذا الرجل بأي منطق يفكر وبأي آليات هي في غاية البساطة، لم تحتج إلى مفاوضات ولم تحتج إلى كتابنا وكتابكم وتصريحنا وتصريحكم وقلنا وقلتم، وإنما هو فعل واحد: إني ذاهب إلى النجف، من أراد أن يلتحق بي فليأت. بهذه الكلمات البسيطة والتي تعبر عن فعل اجتماعي بسيط أيضا، ولكن ما الذي حصل لهذه البساطة؟ وماذا فعل هذا المرجع الذي يسمونه بالصامت؟ هؤلاء الذين لم يرعوا للدين ذمة ولا دمارا حينما يريدون أن ينصبوا أنفسهم مراجعا للمرجع، يجب على المرجع أن يفعل كذا ويجب على المرجع أن يقول كذا ويجب ويجب ويجب, ويجب وإلى آخره. لكن هذا المرجع نطق، وحينما نطق أوقف حركة التاريخ. هذه السلوكية العجيبة التي تذكرنا بمقولة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: إني مرتحل، فمن لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح. ولكن الجماهير، جماهير العراق التي آمنت بحق الحسين والتي رأت مظلومية الحسين، قالت هذه المرة لابن الحسين بأننا لن نترك الحسين لوحده، ولا إنما سنعيد تغيير حركة التأريخ، سنعيدها لكي تتقدم إلى الأمام. سمعت رغم وجود تشويش كثير ورغم محاولات عدة لإحباط هذا المسعى، اتخذت الكثير من وسائل الإعلام والكثير من الجهات السياسية من أجل أن لا يسمحوا لهذه المبادرة في أن تتم، وفي وقت تحزمت فيه إرادة الإجرام للنيل من هذه المسيرة، ورغم أن من سار في هذه المسيرة ومن قال للسيد السيستاني بلى بأبي وأنت بأبي أنت وأمي سنلبي حتى لو أن دمنا سفح، وحتى لو أن لحمنا قطع، وحتى لو تناثرت أشلاءنا، فكلنا فداء لعلي بن أبي طالب، وكلنا فداء لكل ما يمكن أن يمس بحرمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. انقضت الجماهير وانقضت الملايين كلها تهتف بأن كل هذا الشعب مع السيد السيستاني، حتى لو أن هذه الوقفة علت أن يموت الناس وعلت أن يقطع الناس، فالأصل أن يقول السيد السيستاني، والأصل أن لا يقول السيد السيستاني. إن قال قلنا، وإن سكت سكتنا، وإن رفض رفضنا، ولو رفضنا سنعلم العالم أي قوة لشيعة أهل البيت. أقبلت الملايين، حشود قد تربو على 5 ملايين من كل المحافظات، رغم أنه لم يكن هناك أي استعداد، رغم أن الوضع الأمني كان يبشر بالكثير من التفجيرات، رغم ما تعرض له الناس في المنابر، رغم ما رأوا الدماء في مسجد الكوفة، رغم ما أحست الناس بالقذائف التي انهالت على موكب سماحة السيد السيستاني في بوابة مدينة النجف، ورغم كل تلك المخاطر التي جعلت الأوراق تختلق حتى على القوى الأمنية فأطلقت النار على الناس، ورغم إحساس الناس بوجود الكثير من العناصر المجرمة التي تحاول أن تؤذي الناس في مسيرتها، ولكن الجموع تدافعت واحدة بعد الأخرى لتلبي نداء المرجعية. عند ذلك لم تبق للدبابة الأمريكية معنى، تفوق الدم على السيف، ولم يبق لرصاصات المسلحين أي معنى، ولم تبق لهاونات الغادرين أي معنى، ولم تبقى لكل تلك الأجواء المسلحة أي معنى. فالشعب أقبل والملايين أقدمت على أن تعطي للناس صورة عن طبيعة قرار هذا الشعب. وبحمد الله سبحانه وتعالى رأينا أن هذا الرجل الذي أتعبه المرض، أنا أعتقد أن الكثير أو الغالبية العظمى من الناس، بل حتى من أصحاب سماحة السيد، فوجئت بالعملية التي أجريت لعينه. لم تعرف بأن هذا الرجل كان لعدة سنوات لا يرى بعينه اليسرى، لأن 70% منها قد احتواها الماء الأبيض، ولكنه لم يكن يتكلم ولم يكن ليعبر عن طبيعة ضيقه. كان بإمكانه وبأبسط الأمور، وهو الذي تجبى إليه ملايير الأموال، ولو أنه أراد شيئا لقدمت الناس أرواحا بدل المال، ولكنه بقي وكأنه يريد أن يذكرنا بقضية حينما تعرض إلى مرض قبل 5 سنين، وكان الضعف الشديد قد أخذه. نصحه الأطباء وقالوا له أن هذا الضعف يجب أن يداوى من خلال تحسين الأكل ومن خلال الفيتامينات، ونصحوه بأن يشرب العصير. نظر إلى ابنه الحجة السيد محمد رضا حفظه الله تعالى، حينما قدم له العصير قال له: إن الناس لا تجد ماء تشرب، أتقدم لي العصير؟ هذا الرجل الذي أعطى للناس كل ما لديه عاد بهذا الجسد المريض، بهذا الجسد المنهك، لكي يعيد البسمة إلى شفاه. رأت أن هذه الفتنة لا يوجد من ورائها إلا كل غم وإلا كل هم. عاد وهو يتقدم الجموع. أنا تحدثت مع وكيله العام في الخارج، قلت له أن الخطر، قال: نعلم بأن الخطر يحتوش كل هذا الموضوع، ولكن سماحة السيد قد صمم على ذلك حتى لو أنه سيموت دون فتح ضريح أمير المؤمنين وتأمين مدينة النجف. ولكن هذه القضية أيها الأخوة هي بداية الطريق، لم ينتهي الطريق بعد. أمامنا الكثير من الفتن، وأمامنا الكثير من الاستحقاقات. يجب علينا أن ننتبه إلى أن تعميق ولائنا للمرجعية وتعميق وعينا بطبيعة ما تمثله المرجعية هو أمر في غاية الأهمية، لأنه هو الذي يحفظ هذه الأمة. ولقد رأيتم بأم أعينكم ماذا فعلت هذه المرجعية. على أي حال، وضع مدينة النجف في حالة يرثى لها، لا سيما المدينة القديمة، ما بين الدمار وما بين الخراب وما بين الصور للإجرام تتوزع في كل مكان. تارة يجب علينا أن نسائل من افتعلوا كل هذه الأزمة: ما الذي حصلتم عليه؟ وما الذي جنيتم؟ وما الذي أنتجتم لهؤلاء الناس؟ هل أن ما فعلتموه كان لمصلحة الناس، أم أن ذلك كان لمضرة الناس؟ والقضية الأخرى يجب علينا أن نبرز نجدتنا لأهل النجف بأي طريقة كانت، بالأنف أو بأنف الأول، معذرة، بالاتفاق مع الروضة المقدسة في كربلاء أرسلنا مساعدات الأخوة على وجبتين إلى مدينة كربلاء لتوزيعها على النجفيين الذين كانوا في تلك المدينة، وبحمد الله كان لها صدى رغم أننا لم نقدم شيئا، لكن كان لها صدى في قلوب المظلومين بأن هم شيعة أهل البيت كله واحد. لو تداعى أي شيعي لأي هم سينصره الآخرون وسينصره الناس. لذلك أنا آمل من جميع الأخوة أن يعاودوا الكرة وأن يبرزوا أننا أعلى من الآلام وأعلى من المعاناة ومستعدون لتحمل الكثير من الألم من أجل أن يستمر وتستمر مسيرة التشيع. بحمد الله سبحانه وتعالى، ولا أقول للأسف، أن عددا من مصلي هذا المسجد ومن مصلي الجمعة قتل مظلوما بالأمس، وأنا لا أعزي عوائل هؤلاء الأخوة المظلومين، وإنما أبارك لهم هذه الميتة، هنيئا لهم أن يقتلوا بصوت عال من مظلوميتهم وهم في حال أدائهم لواجبهم الشرعي. الإنسان يموت كيفما اتفق، يموت على فراشه ويموت في بيته ويموت في الشارع ويموت في أي مكان، ولكن يا لهنا من يموت وهو في حال أدائه لمسؤوليته الشرعية. وأي مسؤولية، أي عمل قام به هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم وهم يطمحون لتطهير مدينة العتبات من كل مظهر شرير يحاول أن يعلي بصوت الرصاص على صوت الحق. رضوان الله تعالى على هؤلاء الإخوة، وأخص من بين كل هؤلاء خادم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وخادم هذا المسجد الأخ الفقيد أبو حيدر طالب عبد الله رشيد، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده وبقية المظلومين وبقية الشهداء بواسر رحمته ورضوانه، وأن يحشره مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تبقى قضية أمر عليها مرورا سريعا، للأسف الشديد أدركني الوقت وأعتذر للإخوة من الإطالة، لكن لا بد لي من أن أقول ذلك. هذه قضية تعرفون بأن الجهاز الأمني في هذا المسجد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية سبق له أن ألقى القبض على عصابة المتفجرات وعلى عصابة الارتيالات، وللأسف الشديد لأن أيادي العبث وأيادي البعث وأيادي الظلم لا زالت تعشعش في أروقة وزارة الداخلية، قام هؤلاء بعمل ولا أقدر منه حينما أطلقوا سراح هؤلاء متحجزين بالعفو الذي أبدته الحكومة لمن ارتكبوا بعضا من جرائم هؤلاء. وأنا متأكد بأن اعترافات هؤلاء يمكن أن تقدمهم إلى حبال المشانق، ولكن القوم هم نفس القوم، والحية لا تلد إلا حية، والظلم لا يولد إلا ظلما. في زمن ولاية المغيرة بن شعبة على مدينة الكوفة في زمن الثاني، قبض على ولي أمير المؤمنين وولي المسلمين في مدينة الكوفة وهو عاريا على جسدي، ينام على جسد امرأة عارية توسط 4 شهود. جيء بهم الى ولي المسلمين آنذاك، وكان من بين هؤلاء الشهود المسمى ابو بكر، وهو اخو لزياد ابن ابيه، من اي اب لا اعلم، باعتبار ان ام زياد لها شأن كما هو معروف. جاء بهؤلاء الشهداء وقيل لهم ماذا رأيتم، فوصفوا عملية زنا كاملة من محصن بمحصنة. والمغيرة بن شعبة هو الوالي على مدينة الكوفة، وكان آخر الشهود أبو بكر. ماذا لديك يا أبا بكر؟ قال لقد رأيت رجلا عاريا ينام على امرأة عارية ثم يذهب ليفصل طبيعة ما قد رآه. فقيل له هل رأيت مينا في مكحلة؟ قال لم أرى. وكان الناقص هو أن يدلي برأسه بين أفخذ هؤلاء لكي يرى طبيعة ما يفعلون. فصاح أمير المؤمنين لقد برأ والله المغيرة بن شعبة، وأمر الشهود بأن يجلدوا، وأنقذ الزاني وخرج من دائرة القضاء الذي يسمى بقضاء الدولة. هذه القضية تعيدنا إلى نفس هذه القضية التي حصلت. أولا، لدي بعض نقاط سريعة. إذا ما كانت الحكومة مجبرة على أن تعفو عن المجرمين فهي من حقها أن تعفو عما لها، أما لا يمكن لها أن تعفو عن الحق الذي لنا. نحن أصحاب الحق، ويجب أن يعمل بحقنا. المسألة ليست مسألة إطلاق سراح، وإنما مسألة تحقيق العدل. هل يتحقق العدل أو لا يتحقق العدل؟ الكثير من عمائم السوء التي ألفناها بالأمس تنادي بواسط داما انبرت وعبر 200 مليون دينار لترشي تلك الكروش المدخمة في وزارة الداخلية، ومن ثم لتغطي حقيقة أن هؤلاء المجرمين تلوثت أيديهم بالقتل، والقتل لا يدخل في قانون العفو الذي أصدرته الحكومة. لذلك أنا أتمنى على السيد رئيس الوزراء في أن يتذكر قوله حينما قال بأن شياطين البعثيين في وزارة الداخلية تعمل ليل نهار من أجل إنقاذ هؤلاء. أذكره بأن هؤلاء الشياطين يجب أن تطهر منهم وزارة الداخلية. بالأمس حكمتم على حراسنا لأنهم قاموا بواجبهم، وحكمتم على أحدهم 15 سنة سجن لأنه قام بواجبه أثناء أدائه لمسؤوليته المكلف بها بالحماية لأحد الشخصيات التي كانت آنذاك لها موقع رسمي. واليوم من قبضنا عليه بيده المتفجرة وبيده الريموت كنترول ومعه السيارة ومعهم اعترافات دامغة بكل الذي فعلوه، المظلوم ألقي به بالسجن والظالم خرج إلى السجن. أخي العزيز الدكتور أياد، في هذا العمل الحكومة ترسل رسالة في غاية السوء إلى الناس، تريد أن تقول لهم، ولربما يريد هؤلاء الذين تسببوا بخيانة القضاء وبخيانة العدالة أن يقولوا للناس اذهبوا وخذوا حقوقكم بأنفسكم ولا تنظروا إلى الدولة ولا تقووا هذه الدولة. نحن لا نريد أن نفعل ذلك، لا نريد أن يعيش العراق حالة الغاب كل يذهب لأخذ حقه بأي طريقة كانت. هذه الأمور سهلة علينا، ولكننا نريد أن تنصف الدولة حق المظلوم وأن تقنع الدولة جميع الناس بأنها هي التي تؤمن العدالة. عند ذلك ستتقوى الدولة وعند ذلك سوف يتقوى العدل. أما بالنسبة للأخوة الذين تألموا من هذا العمل وربما تسبب ذلك لهم ببعض الإحباط، أقول هذه بداية المسيرة أيها الأخوة، لا تستغربوا. الظلم لم ينزح عن العراق، والظالم لا زال موجودا يعشعش في غالبية الدوائر، والظالم يريدكم أن تحبطوا، يريدكم أن تيأسوا بأن مسيرة العدل لا وجود لها. بالعكس، نحن سنبقى على هذا الطريق ولن ترجعنا هذه الأمور. لو عاودوا غدا التفجيرات من بعد التفجيرات، ولو عاودوا القتل من بعد القتل، سنبقى صبرا من أجل تأمين وحدة العراق واستقرار العراق. لم يكن غريبا أمس حينما وجدنا جثة أحد أبطال بدر الذين كانوا يحمون هذا المسجد، وهي معذبة تعذيبا شديدا في منطقة أبي غريب. الشهيد المظلوم أبو باقر رضوان الله تعالى عليه كان قد اختطف منذ أيام في منطقة أبو غريب، وقد عثرنا عليه بالأمس بجسد شوه كثيرا من التعذيب. لكن هذه كلها رسائل لكم. الإرهاب يحاول أن يقنعكم بأن لا تنادوا بيا علي بن أبي طالب، يريد أن يقنعكم الإرهاب بأن تتوقفوا عن نصرة قيم العدالة لعلي بن أبي طالب. كلهم اتحدوا عليكم، لماذا لا نتحد كلنا على هذا الإرهاب؟ وقد أقبلت علينا أيام شهادة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ولنا أهل بغداد لا سيما المنطقة الحاسة بمرقد إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لنا مسؤولية خاصة من أجل حماية الزوار ومن أجل قاضي على أمن عتباتنا المقدسة. لذلك آمل بإعادة أو أعيد كلام لي سابقا أو كثيرا ما طرحته سابقا بضرورة الارتفاع بالوعي الأمني لأعلى الدرجات، وأن نحصن أنفسنا بأن كل الضربات التي يمكن أن يسددها لنا الإرهاب لا يمكن لها أن تهزمنا، ولا يمكن لها إلا أن تقنعنا بأن نكون يدا واحدة من أجل صيانة أمن العراق، ومن أجل صيانة وحدة العراق، ومن أجل صيانة مبادئنا. نحن ظلمنا طوال العقود الماضية ولن يضيرنا بأن نظلم لأشهر، ولكن علينا أن نعمل كثيرا من أجل أن نزيح رايات الظلم، ومن أجل أن نقضي على سلوكيات الظلم مهما كان أصحابها شيعة كانوا أو سنة. بالنتيجة الظالم هو ظالم والقاتل هو قاتل، ويجب على القانون أن يؤمن لنا قناعة، ويجب على القضاء أن يؤمن لنا قناعة تامة لأن هذا القضاء هو لكل العراقيين. ومن بعد ذلك أجد أن عملية إطلاق سراح هؤلاء المجرمين تعتبر وصمة عار بأولئكم الذين فعلوها، وبأولئكم الذين هنأوا لها وصفقوا لها. وإن غدا لناظره قريب سنجد أي عار على جبين هؤلاء، وأي وصمة شنار ستلحق بمسيرة هؤلاء، مسيرة نعرف شنشنتها من أخزن منذ ذلك اليوم الذي تبدت لنا أنياب السقيفة وآلام السقيفة وظلم السقيفة، إلى يومنا هذا تعاود الكرة من بعد الكرة، وتعاود النوبة من بعد النوبة لتسدد لنا سهام الظلم. ولكني على يقين بأننا لو توحدنا، وبأننا لو وقفنا مع مرجعيتنا الدينية العليا الرشيدة، عند ذلك لن يستطيع أحد ظالما كان أو فاسقا أو فاجرا، محتلا كان أو غير محتل، من أن يلحق بنا أذى. فنحن الأعلى ونحن الأكثر، لأننا نحن أهل العراق، حفظ الله العراق وحفظ أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أقسم عليك بمولود هذا اليوم وبهذا اليوم الشريف المبارك وفي هذا الشهر المبارك أن تديم لنا وتحفظ لنا سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني وبقية مراجعنا العظام، وتكتنفه بلباس العافية والسلامة، وأن لا ترينا في أحد من أحبتنا وأعزتنا ومشايخنا وعلمائنا مكروها. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.